إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها هي قبول الحرب تقرع في هذه الأيام، ونسمع صيحات الحرب ترتفع، والسياسيين كلمة، ولأهل الاقتصاد كلمة، وأظن أن لأهل الشريعة كلمة في هذه الأيام يجب أن تقال. وأظن ولا أخالني مخطئا إن قلت أن أهل الشريعة لا ينطلقون من تصورات وتحليلات بقدر ما ينطلقون من ثوابت وحقائق نطق القرآن الكريم بها وأخبرنا ربنا بها وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحروب والأزمات لم تكن وليدة العصر ولا وليدة اليوم، وإنما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت عليه حروب ومرت عليه أزمات، فتعامل معها صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة. تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه الأزمات بمواقف يجب على كل إنسان أن ينطلق كما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحركنا العواطف، ولا تحركنا ردود الأفعال، لا تحركنا ردود الأفعال، ولا تحركنا التشنجات، وإنما يدفعنا وتدفعنا الشريعة، ويدفعنا ربنا الذي أصلنا لكتابه، وقال فينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى حروبا، وسيرى فتنا، وسيرى دماء تسيل، وسيرى مصالح تدخل في بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواحي. إن المخلص في كل ما يقع إنما هو بالعود إلى الكتاب والسنة. لنا مواقف، هذه المواقف مستمدة مأخوذة من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت الأزمات، وإذا وقعت الملمات، وإذا وقعت الحروب، وادلهمت الخطوب، وضاقت الدنيا بالناس ولا يعرف أين حتوفهم ولا أين مصيرهم، وأصبح الإنسان في زمن فتن يصبح الحليم فيه حيرانا ولا يعرف حكما ولا منطقا، هناك يرجع إلى الله وإلى شريعة الله تعالى. ست مواقف مأخوذة من الكتاب والسنة. الموقف الأول، حينما تقع هذه الفتن والحروب وتتزلزل القلوب والناس على أبواب حرب، أول موقف هو اللجوء إلى الله تعالى، والتعلق بالله عز وجل وحده، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والإعجاب به وبقوته، والاستعانة به عز وجل. فهو سبحانه وتعالى القوي وغيره ضعيف، وهو القادر وغيره عاجز، وهو القاهر الجبار، وهو الملك الحق المبين، هو الصمد الذي يعتمد إليه ويلجأ إليه، هو الإله الذي تألهه القلوب وتشتاق إليه، هو الكبير المتعال، هو الجبار فوق خلقه. ما نحن إلا في ذرة على كوكبه، والكوكب ذرة في مجرة، والمجرة نقطة في السماوات، والسماوات والأرض حلقة صغيرة ضائعة عند الكرسي، والكرسي إلى العرش لا شيء، والعرش كقبة فوق السماوات وفوق الأرض وفوق الخلائق. وربنا عز وجل مستو فوق عرشه عال عن خلقه، تحمل عرشه 8 أملاك كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ملك من الملائكة 8 الذين يحملون عرش الملك القهار الجبار المبين ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 600 عام. فالإعجاب إنما يكون بالله، الناس في هذه الأيام يعجبون بالماديات وتأله قلوبهم الماديات وتعلقوا بالماديات، إن كل هؤلاء تحت الله عز وجل، إنما الإعجاب والتعلق بالله عز وجل والتوكل يكون عليه. لا يرضى ربنا لعباده أن يعجبوا بغيره، ولا يرضى ربنا أن يتوكل الناس على غيره، ولا يرضى ربنا أن تأله القلوب غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا: العزة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني في واحدة منهن قصمته ولا أبالي. ولا أحد يحب المدح من الله عز وجل، ولذلك الإعجاب بالله. وأنا أضرب لكم مثلا واقعيا، تصور أنك جئت إلى بيتي فأطعمتك في بيتي ووكلتك في بيتي وسكنتك في بيتي وكسيتك في بيتي، وبعد ما تجلس وتكبر كرشك وتشبع في بيتي تمدح غيري في بيتي، ألا أغضب؟ أنت جالس في ملك الله، يعطيك الله ويرزقك الله ويسقيك الله، تعذب بغير الله وتمدح غير الله وتتعلق بغير الله وتأله غير الله. لساننا أصبح يلهج صباحا مساء نهارا ظهرا بغير الله. نتكلم بالقوة، نتكلم بالجو، نتكلم بالبحار وما فيها والمحيطات، نتكلم في الأراضي وما عليها، وتركنا قوة الملك القهار الجبار المبين. وهذا لا يجوز، هذا خدش في عقائدنا. يجب أن نعتقد أن القوة لله وحده وأن الخلق كلهم تحت الله، كما قال الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، كل سكين أو متحرك فهو لله تعالى، كل شيء فهو تحت قبضة الله، كل شيء فهو يخضع لملك الله تعالى وهو السميع العليم. إن هذه الأزمات فرصة أن يرجع الإنسان إلى ربه عز وجل ويصلح عقيدته من الداخل، بأن القوي الواحد هو الله عز وجل، وأن الملك الحق المبين الجبار القادر هو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإعجاب والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة إنما تكون من الله وحده، فهو الملك الجبار القهار، هو ينظر إلينا، ما نحن إلا كذرات التراب. ولذلك متى ما تعلقنا بالله أعجبنا بقوة الله. الملك ملك الله، وله ما سكن في الليل والنهار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا وقر هذا في قلب الإنسان المسلم تغيرت أخلاقه وتغير سلوكه، واعتقد أن الله تعالى هو المألوف، هو الصمد، هو الجبار، هو القوي المبين. هذه أول وقفة في الأزمات، تعود ذاكرتنا وفي الأزمات نرجع إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، عظموا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا. هذا أول موقف علينا أن نرجع إلى الله تعالى دائما. ثانيا، الوقفة الثانية، أن الإنسان يعتقد اعتقادا جزما بأن الأمور تمشي على حسب مراد الله، وأن الذي يخطط هو الله، وأن الذي يرسم السيناريوهات كما يقولون إنما هو الله، وأن الذي يدبر في الكون إنما هو الله، وأن الذي يرفع ويخفض ويبسط ويعطي ويمنع هو الله تعالى. قال الله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هم يظنون أنهم الذين يبرموا ويصنعوا، إنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالمقدر في هذا الكون والمخطط والمدبر والمرتب إنما هو الله تعالى، وليس للبشر شيء، إنما البشر إنما هم أسباب يجريهم الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى يمسح من يشاء، وهو تعالى ينشئ من يشاء، وهو سبحانه وتعالى يعز من يشاء، وهو يذل من يشاء، وهو الحاصر من يشاء، ويفرج عن من يشاء، ويضرب من شاء بمن شاء، وينجي من شاء، فكله بيد الله تعالى. لا تختل عقائدنا ولا تضيع موازين إيماننا، إن الذي يدبر في الكون إنما هو الله تعالى. قال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. نعم إن المدبر هو الله وإن المقدر هو الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء كيف ما يشاء. فإذا اعتقدنا ذلك أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين، يخيف من يشاء ويطمئن من يشاء، كما قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الإنسان حينما يعتقد أن الكون ليس ملكا للبشر وإنما هو ملك لرب البشر هناك يطمئن، أن الذي يدبر هو الله العدل، أن الذي يدبر هو الله ولي المؤمنين، أن الذي يدبر هو رب السماوات والأرض. تعلق بالله واقترب بالله عز وجل، هذه وقفة ثانية، الاعتقاد بأن المدبر والمخطط هو الله. وقد لا تقع الأمور على ما يريد البشر وإنما تقع الأمور على ما يريد رب البشر، فأنت تريد وأنا أريد والله تعالى يفعل ما يريد، ولا يقع في كونه ولا في ملكه إلا ما أراده سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة، على الإنسان أن لا يسأل الله تعالى الحروب ولا يسأله القتال ولا يسأله المواجهة، وإنما يسأل ربه العفو والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. الحروب ليست ماء سائغا ولا شرابا عذبا زلالا، إنما الحروب تجرع على الناس غصصا وتورث تشويها وقتلا ودمارا في كل مكان. لا تتمنوا لقاء العدو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوا الله العافية، نسأل الله تعالى المعافاة والعافية لنا في أوطاننا وفي ديننا وفي دنيانا، وأن يرفع الله تعالى سخطه ومقته عنا. سلوا الله دائما العافية كما قال الله تعالى وضرب مثلا عن بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لا يسأل الإنسان ربه اللقاء، ولا تسأل الله تعالى الحروب، فإن الحروب تقع على غير ما تشتهي وتقع على غير مراده، ولكن سل الله العفو والعافية، أن يعافينا الله تعالى جميعا وجميع المسلمين من أذى ومن شر الحروب، وأن يأتي الله تعالى بالأمور على السلامة، وأن يأتي الله تعالى بالأمور على الخلاص، وأن لا يسأل الإنسان ربه الحروب. الموقف الرابع، أن لا يفرح الإنسان أبدا بقتل أحد، وأن لا يتسبب الإنسان بموت أحد. لا يفرح الإنسان أبدا بقتل أحد ولا يتسبب في قتل أحد، كما قال ابن عباس وما يزال أحدكم في سعة من أمره ما لم يرق دما، فإن أراق الإنسان دما فقد ارتقى مرتقا صعبا. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في زمن الفتن والحروب ماذا نفعل يا رسول الله، فقال أن تعتزل هذه الحروب وأن تأخذ سيفك وأن تدقه على حجر فتكسره إذانا وإعلاما، ألا يكون الإنسان طرفا ولا سببا في قتل أحد ولا يفرح بموت أحد، وإنما يسأل الله تعالى السلامة ويسأل الله تعالى العافية. لا يأتي يوم القيامة وقد جر في عنقه أقواما تسبب هو في قتلهم أو موتهم، وما يزال أحدكم في سعة من أمره ما لم يلق دما فإن أراق دما فقد ارتقى مرتقا صعبا. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها. الموقف الخامس من المواقف المستمدة من الشريعة، أن لا يستغل الإنسان زمن الحروب وزمن الفتن في إيذاء الناس ولا في ظلمهم ولا في تفريغ شحنات الغضب، وأن لا يستغل ما آتاه الله تعالى سواء كان بالظلم أو سواء كان باستغلال البضائع ورفع الأسعار والاحتكار. كل ذلك وقد جربنا هذا، جربنا هذا أيام الغزو العراقي الأول لا أعاده الله تعالى، رأينا أن بعض الناس استغل هذه الأيام العصيبة في إشفاء غليله من الناس الذين كانوا هنا من الكويتيين وغيرهم، فحاول أن يشفي غليله أيام الغزو. ومن الناس من استغلنا وقد كنت هنا، من استغلنا في رفع الأسعار، هذا لا يجوز. من المواقف الشرعية التي تؤخذ أن الإنسان لا يستغل أحد وقت الحروب، قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا يتحمل الإنسان ظلم أحد وقد خاب من حمل ظلما، بشرى مقدمة من الله تعالى بالخير لمن تسبب في ظلم أحد، وأن لا يغلي الإنسان في سعر على أحد، وأن لا يتسبب الإنسان في إيذاء أحد. الموقف الخامس، يتجنب الإنسان الشائعات والكذب، فإنها تفعل في الناس ما تفعل وقد قال: وقد روي بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال أحدكم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يتجنب الإنسان ما يسمى بوكالة يقولون ونشر الأخبار وإشاعتها كذبا وبهتانا وزورا، مما يضعف النفس ويضعف تعلقها بالله عز وجل. وإنما الزم الصمت، فالصمت منجاة من الزلل، هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عن حال المنافقين، قال: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يضعفكم من الداخل، وينشرون بينكم كلاما سيئا فيضعفكم، ولذلك حذر الله تعالى من ذلك. الموقف السادس من الفتن، وهو الموقف الأخير، التفاؤل دائما والاعتقاد بأن الله تعالى سينصر هذا الدين. نسمع من هنا وهناك، ونسمع أصواتا تتعالى بأن الإسلام انكسرت شوكته، وأن الإسلام انتهى، وسينقضون على الإسلام في الجزيرة العربية إذا تفرغوا، وأن الإسلام سيؤد في مهده، ولن تقوم للإسلام قائمة، وستكسر شوكة الإسلام، وسيحطم الإسلام، وسيتغير كل شيء، وكل شيء عن الإسلام كان ثم يبيد. هذا كله من التثبيط، وهذا كله من الشؤم، وإنما الأصل الجسرى. إنه من المنح، إنه من المحن تأتي المنح. ما يمتحن الله تعالى عباده إلا ليرزقهم بعد ذلك المنحة، فمن المحن تأتي المنح. وبعد الليل والظلام يأتي النور والضياء، وبعد البلاء يأتي التمكين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سنة الله تعالى الجارية، ودلوب الحياة الذي يمشي، ودلاب الحياة الذي يمشي، أن هذا الدين لا ينطفئ نوره، ومهما كاد الناس له وكادوا، ومهما خذلوا عن الإسلام وخذلوا، فإن الدين منصور، وإن الله تعالى ناصر هذا الدين، وإن الله تعالى رافع رايته، وإن الله ناصر أولياءه. طال الزمان أو قصر، اقترب الليل أو لم يقترب، فإن الله ناصر الدين. كما قال الله تعالى في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبق في قدر الله وفي قضاء الله وفي علم الله وفي حكمة الله أن دين الله منصور، وأن جندنا هم الغالبون، وأن راية الإسلام مرفوعة مهما كانوا. فلا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما نيأس من روح الله، لا نيأس من النصر، ولا نيأس من التمكين. سيعيد الله النصر لهذا الدين، وسترتفع رايات الشريعة، وسيرتفع الإسلام، وسيعز الله تعالى أولياءه، وسيخزي الله تعالى الكفار، وسيظهر الله تعالى الحق. كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل دليل، عز يعز الله به من أطاعه، وذلا يذل الله به من عصاه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فلا يدع الله تعالى بيت غبر ولا مدر إلا أدخله الله تعالى بالإسلام. هذه بشائر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا في زمننا، قد يكون في أزمان لاحقة. إننا نؤدي الدور الذي علينا، الطاعة لله والاقتراب لله تعالى أكثر فأكثر، والاعتقاد به والإيمان به والتوكل عليه، وأنه الملك الحق الجبار المبين، المالك لهذا الكون، المتصرف به، وما نحن إلا عباد وخلق من خلقه، يستخدمنا الله في طاعته، ثم نموت فيحاسبنا الله على أعمالنا، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما نحن إلا عارية في هذه الدنيا، نؤدي ما طلب منا من عبادة وصلاة ونصيحة ودعوة إلى الله تعالى، ثم نرحل إلى الله تعالى بأعمالنا، ويأتي آخرون بعدنا فيقومون بواجباتهم. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب الفضلاء، لا ييأس الإنسان ولا يظن أن نور الإسلام قد انطفأ. إنه من المحن تأتي المنح، وبعد الليل يكون النور، وبعد العسر اليسر، وبعد الظلام الفرجة. يفرج الله تعالى عن هذا الدين، وينصر الله تعالى الدين وأولياءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. أذكركم أننا في الأشهر الحرم في شهر الله الحرام المحرم، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر الله الحرام المحرم الذي نعيش فيه وقد مضت منه أربعة أيام أو خمسة هو شهر حرام، حرمه الله تعالى في علمه وقدره، وجعل ظلم النفس فيه محرم وشدد فيه وفي غيره من الشهور. وقد صار صلى الله عليه وسلم أغلب هذا الشهر، وقالت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان إلا شهر الله المحرم. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صومه، وصام فيه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم منذ أن كان في مكة، ثم صامه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم قال: لئن حييت من قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود والنصارى. فمن السنة أن يصوم الإنسان يوم التاسع من شهر الله المحرم ويوم العاشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية. فنحتسب أن الله تعالى في صومنا لهذا اليوم أن يكفر عنا السنة الماضية وما فعلنا فيها من خطايا وذنوب وتقصير، وأن يتجاوز الله تعالى عنا، وأن يرحمنا الله تعالى برحمته الواسعة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس من السنة في هذا اليوم أن تضرب الوجوه وتخمش الصدور وتشق الجيوب ويفعل ما يفعل من العزاء، فهو كله من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء ولا عن المهديين. فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم تضرب الوجوه ولم تشق الجيوب، وقتل عثمان رضي الله عنه وسال دمه على القرآن فلم تلطم الوجوه وتشق الجيوب، وقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يفعل الصحابة ما فعلوا من لطم للوجوه وشق للجيوب، وقتل الحسين سيد شباب الجنة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه فلم يفعل أصحابه هذا، وإنما هي بدعة داخلة على أهل الإسلام. فلذلك لا يجوز في هذا اليوم لا ربح الذبائح ولا الفرح ولا الحزن، وإنما صامه النبي صلى الله عليه وسلم فنصومه كما صامه صلى الله عليه وسلم، لأن الله نجى فيه موسى من الغرق وكان يوم شكر فيصام هذا اليوم. أيها الأحباب الكرام، تستغل هذه الأيام بطاعة الله تعالى، وإن كتب الله تعالى علينا الحروب فلا ملجأ لنا من الله إلا إليه. وأعود وأذكر بالنقاط الستة حتى لا نكون قد نسيناها: أولا، التعلق بالله تعالى دائما والالتجاء إليه والاصطلاح معه، فإنه سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير. ثانيا، العلم اليقيني، لأن الذي يدبر في الكون ويخطط ويريه إنما هو الله تعالى، فلا تقع الأمور إلا على مراد الله لا على مراد البشر. الموقف الثالث، ألا يسأل الإنسان ربه الحروب، وإنما يسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يسلمنا الله تعالى والمسلمين. الموقف الرابع، ألا يفرح الإنسان أبدا بقتل أحد، وأن لا يتسبب في موت أحد. فقد قال ابن عباس: ولا يزال أحدكم في سعة من دينه ما لم يرق دما. والموقف الخامس، أن لا يستغل المسلم هذه الأزمات بأن يغلي على الناس في الأسعار ولا أن يتسبب في ظلمهم وأن يشفي غيره وغليله من أحد. الموقف الأخير في هذه الأزمات، أن الإنسان يسأل الله تعالى أن تكون هذه المحن سبب في المنحة، فإن الله تعالى يمنح العباد بعد المنح. وأخيرا، يتجنب الإنسان الشائعات والكذب، بل يلتزم الصمت ولا يشيع بين الناس ما يضعفهم، ويذكر الله تعالى كثيرا كما قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يذكر الله ويتعلق بالمسجد ويصلي وينيب، فلا تدري لعل هذه الحرب تكون سببا في موتك وانتقالك إلى الله تعالى، تنتقل إلى الله وهو راض عنك، ولا تنتقل إلى الله تعالى بذنوبك. وبالمناسبة، فإن الإنسان في أيام الحروب وغير الحروب على الأقل استحياء من الله يقلل من الطرب ومن اللعب ومن اللهو، وتكون أيامه أيام انكسار وأيام ذل وأيام اقتراب من الله تعالى، فلا تدري لعل هذا يكون فيه حتفه ويكون فيه موته. وإنما يستحي العبد من ربه أن يمارس خطيئة وأن يمارس معصية وأن يمارس ذنب، ويقترب من الله أكثر ويصطلح مع الله ويفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. وإن كان ظلم أحدا اعتذر منه، فإن حقوق العباد مبنية على المقاضاة، فالتوبة وأنت تظلم الناس لا تنفع، فإن الذي ظلمته سيقتص منك عند الله تعالى. التوبة بينك وبين الله في حقوق الله. أما حقوق العباد، من أخذت منه مالا أو سرقت منه شيء أو ظلمته أو آذيته، يجب أن هو يعفو عنك، وإلا وعند الله تجتمع الخصوم. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم، وأن يحفظنا الله تعالى وإياكم وجميع المسلمين، وأن يحفظنا الله تعالى في بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجنبنا الله تعالى شر الحروب. اللهم احفظ العباد والبلاد، اللهم احفظ العباد والبلاد، اللهم احفظ العباد والبلاد. اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.